الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على محمد الذي عاش يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفى. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة في دعوته، عاش يلتمس الهداية للناس وينادي نداءه المشهور: من ينصرني من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وبعد هذه السنين الطويلة إذا به يجد بذرة طيبة لم يجدها في مكة، إنما وجدها من أناس جاءوا من المدينة فبايعوه أن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأهليهم وديارهم وأموالهم، بايعوه على أن ينصروه وأن يمنعوه، وبايعوه على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفقة في العسر واليسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أرضا مهيئة لقيام كيان سياسي لأمة الإسلام. لقد كانت الدعوة في بدايتها إنها دعوة متوجهة إلى إدخال الناس في دين الله تعالى وإلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. فكانوا قبل الهجرة كانوا أمة دعوة يبلغون دعوة الله للناس دون أن يكون لهم قوة سياسية، كيان سياسي يحمي الدعوة أو يدافع عنها أو يدفع عنها الأذى من الأعداء. قبل المدينة ما كان هكذا، فكان يؤذى الصحابة، كانوا يضربون، كانوا يسبون، كانوا يشتمون. بعد الهجرة تكونت دولة الدعوة، هذه الدولة التي أخذت على عاتقها نشر الإسلام في داخل الجزيرة العربية وخارجها، ترسل الدعاة إلى الأمصار. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما أرسل إلى ملك الفرس ولا إلى ملك الروم ولا أرسل إلى ملوك العرب، لكنه لما انتقل إلى المدينة وأصبحت المدينة دولة للمسلمين إذا به يرسل لملوك العرب وملوك العجم. ولذلك الهجرة لها منزلتها، بل تعتبر الهجرة من مكة إلى المدينة هي من أهم تاريخ الأمة في الدعوة إلى الله، بل هي نقطة مفصلية في التحول المرحلي في الدعوة إلى الله، بل وفي أساليب الدعوة إلى الله. فستجد أنت من خلال متابعة السيرة النبوية اختلافا واضحا بين أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية وبين أسلوبه عليه الصلاة والسلام في المرحلة المدنية. ومع النلج إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأرض الصالحة لأجل أن يهاجر هو وأصحابه إلى المدينة. المدينة لماذا الاختيار وقع على هذه الأرض؟ لماذا؟ العقلية الإسلامية يا إخواني عقلية رشد، وهي عقلية قوية، ينبغي أن نتساءل دائما: لماذا المدينة؟ لماذا هذا المكان المختار خصوصا؟ لماذا المدينة لتكون محطة لدولة الإسلام؟ هذا الاختيار ليس عفوا، إنما هو اختيار عن حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد سبب اختيار المدينة لتكون دولة للإسلام وللمسلمين، وهي دولة في بدايتها يعني في مرحلة المهد. ويذكر هذا الأمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول عائشة رضي الله عنها: لما صدر 70 من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذين بايعوه، طابت نفسه وقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب ونجدة، وجعل البلاء يشتد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين لما يعلمون من الخروج، ويضيق على أصحابه ويعبث بهم وينال بهم من الشتم والأذى. فشكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الهجرة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
قال قد أريت أرض هجرتكم، لقد رأيت الأرض التي تهاجرون إليها. أين راها؟ في المنام، أراه الله إياها رؤيا منامية. قد أريت أرض هجرتكم، قد أريت دار هجرتكم، أرض سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، ولو كانت السرات أرض نخل وسباخ لقلت هي هي، يعني أنا لا أعرف أي أرض هي، لكنها أرض التي أريتها هي أرض سبخة وذات نخل بين لابتين، يعني لها لابتان حرتان، وهما الحرتان يعني اللتان تحيطان بالمدينة مليئتان بالصخور. قال يعني لها حدود وأرض ذات نخل. قال ثم خرج إلى أصحابه مسرورا، فقال عليه الصلاة والسلام قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. إن اختيار أيها الإخوة أرض المدينة لتكون أرض الهجرة هذا له أثر أولا في الدولة الناشئة. هذا الصفات في المدينة، أولا هي أرض صخرية شديدة الوعورة محاطة بأشجار، هي ذات نخل، فالمدينة لا يدخل إليها إلا من منفذ واحد، لا يستطيع أحد أن يدخلها إلا من منفذ واحد جهة الشمال، جهة الشمال، وإلا منافذها الأخرى إما محاطة بأشجار أو صخور وعرة لا يستطيع أحد أن يقتحمها. فرق بين أن تكون البلد كلها مداخل وبين أن يكون لها مدخل واحد. كون البلد أن يكون لها مدخل واحد هذا أسهل في حمايتها، فكأنه يقول نحن سننتقل إليها هذه المدينة وستكون دولتنا في المدينة. الآن الدولة التي في المدينة سيكون لها مدخل واحد، وهذا حتى لا يغزونا الأعداء من كل جهة، وما عدا ذلك يوجد صخور كثيفة ويوجد نخل، النخل العالي سيسهل علينا مسألة المراقبة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي صفة المكان، إعطاؤه لصفة المكان هذا يدل أن النبي أراد اختيار هذه الأرض طبعا بإذن من رب العالمين، الذي أراد الله تعالى أن يختار النبي هذا المكان بحكمة منه سبحانه، أراد هذا الأمر ووجهه لنبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان لأنها أرض صخرية وحولها النخل ولها مدخل واحد ليس لها مداخل متعددة. هذا أول سبب لاختيار المدينة. السبب الثاني أيها الإخوة، لأن أهل المدينة قالوا فيهم صفات لا تتوافر في غيرهم. أهل المدينة فيهم صفات لا تتوافر في غيرهم. ما هي الصفات التي فيهم ولا تتوافر في غيرهم؟ أولا أيها الإخوة، المدينة لم تخضع لجبار قط، المدينة لم تخضع لجبار قط، فما كان أيها الإخوة يأخذ منهم الجبابرة شيئا. يعني ربما بعض قبائل العرب أو مدن العرب أو قرى العرب كانت تابعة لملوك الفرس أو لملوك قيصر الروم، وكانوا يأخذون منهم، كانوا يدفعون لهم مقابل أن يحموهم، لكن أهل المدينة لم يأخذ منهم أحد تمرة واحدة إلا بيعا أو من باب قراء الضيف. ولذلك سيأتي معنا أن سعد بن معاذ لما النبي شاوره في مسألة أن يعطوا غطفان من تمر المدينة على أن يرجعوا في غزوة الأحزاب، ماذا قال؟ قال يا رسول الله كنا أهل جاهلية وشرك، والله ما كنا نعطيهم تمرة واحدة إلا بيعا أو قراء، قراء يعني ضيافة، أفنعطيهم الآن بعد أن عزنا الله بالإسلام؟ ما كانوا يأخذون منا شيئا. أنت تتكلم مع أناس عزاء عندهم أنفة ما يستطيع أحد أن يتغلب عليهم، وذلك أهل المدينة ما حكمهم جبار، ما تسلط عليهم جبار. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كلهم يقولون هلم المنع هلم المنع أنا أمنعه. ولما نزل في المسجد أو أراد المسجد دعا أخواله من بني النجار، فقالوا فجاء أخواله من بني النجار وهم يتقلدون سيوفهم. فتتكلم عن ناس أعزة حمية تجعلهم في حالة منعة ومنع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحال ينفعه، هو أصلا في قومه كان يؤذى. الآن لما يأتي المدينة قوم سيمنعونه، ولا شك أن هذه المنعة لها أثر في الدعوة إلى الله وفي تبليغ رسالة الله. فاختيار المدينة خصوصا لأن أهل المدينة ما حكمهم جبار ولا تحكم فيهم جبار، وكانوا أهل حمية ومنعة. ولذلك الخلاف حتى اللي كان بين الأوس والخزرج سيكون لنا من هذا الخلاف قوة، يعني أنه كونه في خلاف بين الأوس والخزرج سيؤلف الله بين قلوبهم رقم واحد، واثنين بدل ما كانوا يتنافسوا في الشر ويتقاتلوا ما بينهم الآن بدوا يتنافسوا في الخير. ولذلك علماء العقيدة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في عقلية مركبة على الحنكة والفطنة، الحكمة والفطنة والحنكة في تدبير الأمور. في غزوة الأحزاب وزع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 10-10، جعل الأوسيين في جهة والخزرجيين في جهة. قال لماذا؟ قال ليظهر عندهم التنافس، حتى لقبيلة أوس يقول إحنا قبيلة الأوس اللي فعلنا كذا، والخزرج يقول نحن قبيلة الخزرج الذين فعلنا كذا، فيفتخر أصلا بأقوام. لكن هذا الافتخار ديني مش افتخار دنيوي، أصبح عندهم تنافس. فحتى استغلال المدينة من ناحية التكوين القبلي الذي فيها أوس خزرج يهود، التكوين القبلي استغلال هذا الأمر في خدمة الدعوة إلى الله، في خدمة الدعوة إلى الله. إذن لماذا اختيار المدينة أيها الإخوة؟ السبب الأول قلنا لأنها أرض صخرية وحولها أشجار. ثانيا أهل المدينة، أهل المدينة أهل حمية ما حكمهم جبار. وثالثا أهل المدينة أيها الإخوة الأوس والخزرج ينتمون في الأصل، هم أصولهم من أين؟ يعني أصول أهل المدينة قالوا يرجعون إلى الأزد، والأزد قبيلة من اليمن، وأهل اليمن لهم خصوصية. ترى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن أهل اليمن؟ الإيمان يمان والحكمة يمانية. لما جاء أهل اليمن ماذا قال؟ قال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. ففيهم الرقة واللطف، يعني أهل المدينة لما ننزل عندهم فيهم رقة فيهم لطف فيهم حسن معشر. وذلك لما عمر مر رضي الله عنه امرأته راجعته، يعني تكلم في شيء فردت عليه، قال ويحك تراجعينني؟ قالت إن رسول الله تراجعه نساؤه وإنهن ليهجرنه الليلة. فقال عمر كنا معشر الأنصار معشر المهاجرين كنا قوما نغلب نساءنا، فلما جئنا المدينة وإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فأخذت نساؤنا من نسائهم. قوم تغلبهم نساؤهم، طبعا هذه مش صفة سوء. طبعا بعض الناس يقول والله هذا محكوم لمرته، هذا مغلوب، يعني صفة سوء فيه. هذه ترى ليست دائما صفة سوء. الإنسان الذي يأخذ برأي امرأته وامرأته تراجعه تجد عنده حسن معشر، عنده رقة، عنده حسن معاشرة مع زوجته. أما الإنسان المتجبر في البيت اللي عنده رأي واحد ولا يمكن أحد أن يراجعني، هذا ما عنده حسن معشر. فقوله أن الأنصار قوم كانت تغلبهم نساؤهم، يعني يراجعون وفي عندهم لين ورفق، وما زالت تغافل من شيم الرجال واتقوا الله في النساء، فهذا من كرامة الرجل أن امرأته تراجعه ويعيد الكلام معها وتعيد الكلام معه. وهكذا كان الأنصار، وهذه سمة فيهم. قال فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، هذا يدل على رقتهم، مع أن قلنا عندهم حمية وعندهم أنفة وما حكمهم جبار، لكن بالنسبة لنسائهم بأخذوا بعضهم. فإذن قوم عندهم أخلاق. ولذلك أيها الإخوة لما اختار النبي المدينة علم أنه سينزل بين أناس كما ستعلمون فيهم قمة الأخلاق الطيبة، والأخلاق الحسنة مع الإيمان تضفي الشيء الكثير. لما يوجد إنسان شديد متوحش غليظ الطبع، لكن البيئة الصالحة للإيمان بيئة فيها رقة بيئة فيها لطف. ألا أنبئكم بخياركم؟ قال أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، أخلاقه سيئة لا يعاشر لا يجالس، شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. فالأنصار أهل المدينة قوم لينو الطبع، عندهم رقة في الفؤاد، أصلهم من اليمن، عندهم رقة، عندهم أخلاق طيبة، عندهم أخلاق حسنة، قوم إذا نزل عندهم أي واحد أكرموه، هذه الصفات مهيئة، وذلك النبي وجد ذاك المكان هو المكان الأنسب. هذه الحكمة الثالثة. الحكمة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إلى المدينة لأنه كان بين الأوس والخزرج وبين اليهود معاداة، واليهود كانوا يهددون الأوس والخزرج، قال سيظهر منا نبي نقاتلكم نقاتلكم يعني نؤمن به ونقاتلكم فنقتلكم قتل عاد وإرم. وهم يسمعون بنزول هذا النبي أو بمقدم هذا النبي. الآن الأوس والخزرج قالوا لا يسبقكم إليه يهود، هذا النبي الموعود لا يسبقكم إليه يهود، فآمنوا به. استغلال وجود العداوة بين اليهود وبين الأوس والخزرج والنبي كسب الأوس والخزرج، هذه مرحلية كبيرة في المدينة، إنه ذكرنا أعداء اسمهم اليهود الآن سنحيدهم على جانب، هذا واحدة، وثانيا سننتصر نحن بمن معنا من الأوس والخزرج على هذه الفئة الخبيثة وهي فئة اليهود. وخامسا، لماذا النبي اختار الهجرة للمدينة خصوصا؟ من الملامح الطيب، يعني شو الفرق بين الهجرة الحبشة وهجرة المدينة؟ إذا تذكروا لما تكلمنا عن هجرة الحبشة قلنا من أهداف هجرة الحبشة مش فقط الفرار بالدين، الفرار بالدين والهروب من الأذى، لا، من أهداف هجرة الحبشة أن يسمع النصارى بدين جديد اسمه الإسلام، تبليغ النصارى دين الإسلام، أن يسمعوا به وأن ينتشر أين؟ في الحبشة اللي هي إثيوبيا. وكذلك من أهداف هجرة المدينة، فمن أهداف هجرة الحبشة دعوة النصارى، ومن أهداف هجرة المدينة دعوة اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، ففي مكة دعا المشركين، وفي الحبشة دعا الصحابة النصارى، وفي المدينة دعا النبي اليهود. فهذه الطوائف الآن التي كانت على الأرض أهل الكتاب يهود ونصارى ومشركين، فالآن دعا هؤلاء، الآن حتى تكتمل وما أرسلناك إلا كافة للناس. الآن في الحبشة نصارى، وفي مكة مشركين عبادة أوثان، وفي المدينة يوجد يهود، فلا بد من دعوتهم. فمن أهداف المدينة ذهب المدينة دعوة اليهود، وسترون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود في المدينة. ولذلك لأجل هذه الأسباب الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذاك المكان ورغب فيه أيضا، وستأتي الأحاديث في فضل المدينة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في سكناها وحث الناس أن يسكنوا هذه المدينة، ولها فضائل كثيرة. حتى لما نزلها ماذا قال؟ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. كان إذا قدم من سفر فأبصر إلى درجات المدينة أوضع ناقته، يعني حثها أن تسرع شوقا إلى المدينة، شوقا إلى المدينة. كان يقول اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. كان يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدله الله فيها من هو خير منه، لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال لهم من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فمن مات في المدينة كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. كان عمر يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. إنها المدينة قال طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. إنها الحرم، المدينة حرم الله، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إنها المدينة، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه فضائل، فحثهم عليه الصلاة والسلام على فضائل هذه المدينة بعد أن ذكرنا الأسباب كيف تكون الفضائل للذهاب إلى المدينة. ولذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعد بمثابة التعبئة التهيئة للهجرة. التهيئة طبعا التهيئة للهجرة كانت في المراحل المكية وليس فقط في المراحل يعني أواخر المراحل المكية، لا في المرحلة المكية حتى في السور المكية يسمع الصحابة الهجرة ولفظ الهجرة في السور المكية، مثلا سورة الزمر نوهت بالهجرة، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. للذين أحسنوا وأرض الله واسعة، يعني إن لم تكن العبادة في مكة فلتكن في أي مكان. سورة الكهف نموذج لأناس تركوا أقوامهم وهجروا أقوامهم واعتزلوا في كهف فألقى الله عليهم النوم 309 سنوات ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9. استقرت عند الصحابة صورة أنه لابد من الفرار بالدين، هذه سورة مكية سورة الكهف، لكن في آيات واضحة مكية وتذكر الهجرة. سورة النحل ثم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، انظر سورة النحل مكية، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. أواخر السورة النحل مكية أيضا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد لغفور رحيم. الهجرة أمر مذكور، هجرة هجرة لماذا أيها الإخوة؟ الهجرة لإقامة الدين. وذلك انظروا إلى ما قاله بعض أهل العلم في مسألة الهجرة للحبشة والهجرة للمدينة، قال الهجرة إلى الحبشة كانت فرارا من التعذيب، والهجرة إلى المدينة كانت لإقامة التمكين للدين. ليست فرارا من التعذيب الهجرة للمدينة، الهجرة إلى الحبشة فرار من التعذيب، لكن الهجرة للمدينة هي هجرة لإقامة دين للتمكين لأجل هذا الدين. وذلك انظروا إلى الهدف البعيد الذي هدفت إليه الهجرة حتى نمكن لديننا. وفي هذا أيها الإخوة وهذا من الفوائد الجليلة أن الدين أغلى من كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا. يقول أهل السير أهل ما بين بيعة العقبة الثانية وهجرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما بين بيعة العقبة الثانية وهجرة الصحابة وهجرة الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر الناس هاجر، ترى أرغبهم بالهجرة وهاجروا هاجروا، تخيل هاجروا رضي الله عنهم، النبي من أواخر الذين هاجروا، قالوا مكث مسلمون مستضعفون لا يستطيعون الهجرة، ومكث آل بيت النبي وآل بيت أبي بكر حتى ما يخيل أن النبي يريد هاجر فتركهم سبقهم ثم هاجروا بعد ذلك. لكن آخر الناس هجراء النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة سبقوه كان يحثهم أن يهاجروا وأن يهاجروا وسبقوه للمدينة، قالوا ما بين بيعة العقبة الثانية وما بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الشهرين، قرابة الشهرين 60 يوم، في خلال 60 يوم الصحابة يهاجروا من مكة إلى المدينة. طب الأموال، طب التجارات، طب البيوت، طب الأهل والأقارب والعشيرة، 60 يوم ما بقى الصحابة في مكة إلى المدينة خلال 60 يوم. شو هالعقلية هذه، شو هالتضحية هذه العالية. يا إخواني تعلم الصحابة أن كل الدنيا لا تربطنا عن ديننا، إنه الدين أغلى من الأرض، الدين أغلى من العرض، الدين أغلى من الأهل، الدين أغلى من الوطن، الدين أغلى من المال، الدين أغلى من التجارة، الدين أغلى من العشيرة. تعلم الصحابة أن الدين أغلى من كل شيء، ولذلك القيود التي كانت عليهم تفككوا عنها مباشرة. ذلك واحد من العلماء قال عود نفسك ألا تربطك الدنيا عن الدين، مش والله دنيا بتربطك، تعال يا أخي احضر درس مش فاضي مشغول، تعال يا أخي تعلم دينك مشغول مرتبط أنا بالدنيا عندي شغل وعندي كذا، يا رجل صل رحمك مشغول، اتعود ان الدنيا ما تربطك عن الدين. نتكلمش هجرة احنا، ومتكلمش احنا لسه نتكلم عن اشياء بسيطة، صلاة الجماعة، حضور مجلس علم، صلاة رحم بالوالدين، مرتبط مكبل، ما بالك بأعظم من هذا؟ يعني لو قيل للواحد من الآن يلا هاجر اترك بلدك وكذا إلى بلد آخر، اترك ومش رايح على بلد يعني تعرفها أو إليك تجارات وأموال وبدك، لا ولا شيء، تحمي بمع وتخرج خفية. سترون أنه كثير من الصحابة خرجوا خفية، يعني إيش؟ ما معهم أموال ولا شيء، يحملون ويهاجرون إلى أرض لا يعرفونها وليس لهم فيها شيء، لكن انظروا إلى حجم التضحية. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل، الصحابة لما ضحوا لأجل الدين الله مدحهم. انظروا مدح المهاجرين في القرآن، تقدر تجمع؟ تجمع مجلد في مدح المهاجرين في القرآن وتفسير هذه الآية. مدح المهاجرين أثنى عليهم بأوصاف الإخلاص، أنهم مخلصون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إيش قال الله؟ يبتغون فضلا من ربهم، من الله ورضوانا، يخلصون لله. وصفهم الله بالصدق، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وصفهم الله بالصبر، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعملون، الذين صبروا. وصفهم الله بالتوكل، وعلى ربهم يتوكلون. وصفهم الله بالجهاد والتضحية، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وصفهم الله أنهم الذين يرجون رحمة الله، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وصفهم الله بأن لهم حق السبق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وعدهم الله بالفوز، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وذلك انظروا الوعد للمهاجرين، سعة الرزق لهم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في أرضه مراغما كثيرا وسعة، تكفير السيئات لهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر وأنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وليدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وليدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ارتفاع منزلتهم عند الله. ذا قال أعظم درجة عند الله. فكان الوعد العظيم أيها الإخوة الأفاضل لمن هاجر في سبيل الله. والشيطان كما في حديث سبرة بن أبي الفاكر في مسلم الإمام أحمد، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام، قال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيه، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر مثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. مثل المهاجر مثل الفرس في الطول، الفرس في الطول يعني الحبل، الفرس المربوط بالحبل، كيف يستطيع الفرس أن يتحرك إذا كان مربوطا بحبل؟ بمقدار طول الحبل. فقال أنت لما تهاجر ما تعرف أحد، لا تعرف الأرض ولا الناس ولا ما تعرف أحد، أين تهاجر؟ تذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر مثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعده بطريق الجهاد فقال تجاهد، وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، فإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة، فإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة. عصاه فهاجر. فمرتبة الهجرة بتعلمنا جميعا أيها الإخوة مسألة التضحية لدين الله، وأن الدين قائم على التضحية والترك والهجرة وبذل المال والنفس في سبيل الله. يعني الصحابة المهاجرون تركوا، والأنصار بذلوا، المهاجرون تركوا المال والنفس، الأنصار بذلوا المال والنفس، تركوا أموالهم المهاجرون، الأنصار بذلوا أموالهم، أعطوا أموالهم. فمدح الله الفريقين رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فما إن دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الهجرة وإذا بهم يهبون جميعا، ارتباطاتهم الدنيوية أبدا ما منعتهم. خلال شهرين يقول أهل السير، خلال شهرين كان الصحابة رضي الله عنهم قد جهزوا أنفسهم وهاجر، ما بقي ولا أحد في مكة إلا المستضعفين الذين هم معذورون. والذي لم يهاجر نزلت الآيات فيه، ترى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني اللي بيستطيع يهاجر وما بيهاجر منهم وعد بجهنم. قال الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فانتقال النبي للمرحلة الهجرة كان انتقالا بديعا، وظهرت هناك أيها الإخوة التضحيات العظيمة، تضحية أبي سلمة، وكيف المشركون منعوا المسلمين من الهجرة واحدا تلو الآخر، وصدوهم أن يهاجروا إلى المدينة. وفي هذا تفصيل وبيان يأتي إن شاء الله تعالى في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.